بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى، من كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: بينما هو يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من حنين، فعلقه الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة، فخطفت رداؤه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطوني ردائي، فلو كان لي عدد هذه العضاه نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. رواه البخاري. مقفله أي حال رجوعه. والسمرة شجرة، والعضاه شجر له شوك.
هذا الحديث كسابقه من الأحاديث في هذا الباب فيه بيان عظيم كرم النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم خلقه وحسن احتماله، وقوله فلو كان لي عدد هذه العضاه نعما، أي عدد هذه الأشجار نعما، لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا، أي أنه عليه الصلاة والسلام كريم منفق وصادق وفي وقوي شجاع صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه ثلاث جمل عظيمة. الأولى فيها حث على الصدقة وبيان أن الصدقة لا تنقص المال، بل إنها سبب للبركة في المال والزيادة فيه والنماء. والجملة الثانية فيها حث على العفو، وأن العفو لا يزيد صاحبه إلا عزا، خلاف ما يظنه كثير من الناس أن العفو دليل الجبن والضعف، بل العفو عن قدرة لا يزيد صاحبه إلا عزا ورفعة. والجملة الثالثة فيها حث على التواضع، وأن المتواضع تواضعه سبب لرفعته عند الله عز وجل. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي كبشة عمرو بن سعد الأماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن، وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، أو قال كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه، قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما، فهو يتقي فيه ربه، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته، فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
هذا الحديث فيه أولا هذه الجمل الثلاثة العظيمة، وأقسم أبو كبشة رضي الله عنه أنه سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام وحث على حفظها. الأولى منها أن الصدقة لا تنقص المال بل تزيده، والثانية أن العفو لا يزيد صاحبه إلا عزا، وهاتان الخصلتان تقدمتا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والثالثة أن من فتح على نفسه باب المسألة لم يزده ذلك إلا فقرا. ثم ذكر حال الناس مع الدنيا، وهو أن الدنيا لأربعة نفر: الأول من هؤلاء من أعطاه الله المال وأعطاه أيضا العلم، فهو بما آتاه الله من علم وبصيرة يتقي الله في المال فلا يصرفه ولا ينفقه إلا في حلة ولا يحصله إلا من حلة، ويصل أيضا الرحم ويعلم ما لله في هذا المال من حق فيقدم ذلك بنفس طيبة، فهذا منزلته بأفضل المنازل. والرجل الآخر عبد آتاه الله العلم ولم يؤته المال، فنيته نية طيبة صحيحة بما آتاه الله من علم، فقال لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء، فنال بنيته الجازمة المقترن بها مقدورها، وهو القول الذي لم يقدر على غيره هذه المنزلة. والرجل الثالث رجل آتاه الله مالا ولم يرزقه علما، فهو يخبط في المال بغير علم فلا يتقي ربه ولا يصل رحمه ولا يعلم حق الله فيه، قال فهذا بأخبث المنازل. والرجل الرابع ليس عنده مال ولا علم، فيقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء، ذاك وزره بسبب أعماله السيئة وهذا وزره بسبب نيته السيئة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال: بقي كلها غير كتفها. رواه الترمذي وقال حديث صحيح، ومعناه تصدقوا بها إلا كتفها. فقال: بقيت لنا في الآخرة إلا كتفها.
هذا الحديث فيه فضل النفقة والبذل في سبيل الله، وأن الذي ينفقه العبد هو المال الباقي له أي يوم يلقى الله، وليس للإنسان من ماله إلا ما أنفق فأبقى أو أكل فأبلى أو لبس فأفنى. وقوله صلى الله عليه وسلم بقي كلها غير كتفها، أي أن الذي تصدق به هو الباقي، أي باقي أجرا وثوابا يوم لقاء الله سبحانه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا توكي فيوكى عليك. وفي رواية: أنفقي أو أنفحي أو أنضحي، ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. متفق عليه. وانفحي بالحاء المهملة، وهو بمعنى أنفقي وكذلك أنضحي.
في هذا الحديث حث على النفقة والبذل في وجوه الخير، وقوله صلى الله عليه وسلم لا توكي فيوكى عليك، أي لا توكي مالك عن الصدقة خشية نفاده، ولا تمنعي ما في يدك وتدخري فتنقطع مادة الرزق عنك. ولهذا قال في الرواية الأخرى ولا توعي فيوعي الله عليك، وقال ولا تحصي فيحصي الله عليك، بل ينفق العبد وعند الله العوض، ففيه أن السخاء يفتح على العبد أبواب الرزق. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو قال وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها فلا تتسع. متفق عليه. والجنة الدرع، ومعناه أن المنفق كلما أنفق سبغت وطالت حتى تجر وراءه وتخفي رجليه وأثر مشيه وخطواته.
هذا مثل عظيم ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لبيان حال المنفق في سبيل الله وحال البخيل الذي لا ينفق، فهما كمثل رجلين عليهما جنتين من حديد. والجنة هي الدرع الذي يتقى به النبل والسهام. قال: من ثديهما إلى تراقيهما. قال: من ثديهما إلى تراقيهما. والترقوة العظم الذي بين النحر والعاتق، فهذا الدرع يغطي ما بين الثدي إلى الترقوة، وهي مسافة قصيرة. فلننظر في أثر النفقة على المنفق وأثر البخل على البخيل. قال عليه الصلاة والسلام: فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده، أي أن هذا الدرع مع النفقة يتسع على جلده إلى أن يبلغ إلى أن يخفي بنانه، أي أطراف أصابعه، وتعفو أثره، أي يغطي أثر ممشاه لكونه سابغا. وهذا فيه أن الصدقة تكون بركة على صاحبها وسببا لانشراح صدره وراحة نفسه وقرة عينه وسعادته ووفرة ماله. قال: وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها فلا تتسع، أي أن هذا من أسباب الضيق، وهذا جزاء من جنس العمل. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. متفق عليه. الفلو بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو، ويقال أيضا بكسر الفاء وإسكان اللام وتخفيف الواو، وهو المهر.
هذا الحديث فيه فضل النفقة في سبيل الله من الكسب الطيب، وأن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، أي من الأقوال والأعمال والأفعال والصدقات. فمن أنفق نفقة من كسب طيب تقبلها الله منه ورباها له، كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. وفي بعض الروايات فصيلة، والفلو والفصيل هو صغير الخيل، وصغير الخيل عند صاحبه يعد ثمينا للغاية، يعتني به من حيث نظافته ومن حيث مكانه عناية دقيقة، فتنمو هذه الصدقة وتزيد ويبارك الله فيها حتى تكون مثل الجبل، كما قال الله تعالى: ويربي الصدقات، أي يضاعف أجرها لربها وينميها له. ولنتأمل صدقة بعدل تمرة يجدها صاحبها يوم القيامة مثل الجبل، لا ريب أن هذا دليل ظاهر على تضاعف الأجر والثواب في سبيل الله لمن ينفق في سبيل الله النفقة الطيبة الحلال. والله تعالى يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة في تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله، لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا للسحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ فقال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثه. رواه مسلم. الحرة الأرض الملبسة حجارة سوداء، والشرجة بفتح الشين المعجمة وإسكان الراء وبالجيم هي مسيل الماء.
وهذا الحديث حديث عظيم في بيان فضل النفقة في سبيل الله، وأنها سبب عظيم لحلول الخيرات ونزول البركات ونماء الزروع والثمرات. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يمشي في فلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة، أي سمع صوتا من جهة السحاب يقول: اسقي حديقة فلان، أن يأمر السحاب بأن يسقي حديقة فلان سماه باسمه، فتنحى ذلك السحاب أي اتجه إلى مكان معين فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج، والشرجة بينها المؤلف بأنها مسيل الماء، قد استوعبت ذلك الماء كله أي الذي نزل من تلك السحابة، فأخذ هذا الرجل يتتبع الماء إلى أين يذهب، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، أي معه معول في يده يحرك به التراب ويحول الماء إلى الشجر والزرع الذي عنده في حديقته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان للاسم الذي سمع في السحابة. فقال: يا عبد الله، لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ أي ما العمل الذي تصنع في حديقتك وكان سببا لهذه البركة، وأنك خصصت بهذا السحاب تفضلا من الله عليك ومنا منه سبحانه. فقال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها، أي الثمار التي تخرج من الحديقة، وأقسمها إلى 3 أقسام، فأتصدق بثلثه. وبدأ بذكر الصدقة مما يدل على أنه يهتم بها اهتماما عظيما ويعتني بتقديمها. وآكل أنا وعيالي ثلثا، وهذا أيضا فيه فضل الإنفاق على العيال. وأرد فيها ثلثه، لأن الحديقة تحتاج إلى بذور لزراعتها مرة أخرى، فيرد الثلث الباقي فيها. فكان هذا الصنيع منه دليلا على كرمه وبذله، وكان أيضا سببا للبركة العظيمة التي هي بفضل الله أثر من آثار الكرم والجود. وفي الحديث فضل الصدقة والإحسان إلى المساكين وأبناء السبيل، وفضل أكل الإنسان من كسبه والإنفاق على العيال. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.